وفقا للمعطيات القائمة الآن على الأرض، على الأرض الآن، هل يمكننا أن نتوقع بسقوط النظام الإيراني قريبا؟ وهل يتكرر مشهد سقوط الراحل صدام حسين في العراق في إيران قريبا بخصوص أو مع الملالي؟ ملفات كثيرة ومتعددة في ملف الليلة وفي هذا المساء عبر بوابة تلفزيون الرحمة، وكذلك أيضا تتابعونا في هذا المساء جانبا من الفتاوى المهمة التي وردت إلينا في فترات التوقف والتي اخترنا لحضراتكم من بينها ما يتناسب مع معظم الناس أو ما يشغل معظم الناس. كذلك في هذا المساء نتأكد من صحة بعض الأحاديث والمواقف الكثيرة والشائعة والتي تأخذ صفة الشيوع في أمتنا الإسلامية ونقف على صحتها ومدى صحتها. بارئ ذي بدء، أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف توقيتي بالنسبة لكم، أنا ما كنتم بالعالم نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم هنا الليلة عبر بوابة تلفزيون الرحمة، نطل على حضرتكم مرة أخرى ومن جديد في برنامج الملف بعد توقف دام لأكثر من شهر وعشرة أيام في أيام شهر رمضان المبارك. أشرف وأسعد بضيفي الذي اشتقنا إليه كثيرا وضيفي الدائم في هذا المساء، لكن لعل ما جبر به خاطرنا وطيب به خاطرنا في أيام رمضان من حديث فضيلته في سلسلة رائعة كانت على أيام الشهر الكريم فيما تعلق بأساليب المناظرات وأشهر المناظرات في الواقع الإسلامي، كانت بمثابة بلسما داوى بها جروح غياب فضيلته في برنامج الملف على الليالي والسهرات الفاضية. دكتور اشتقنا إليكم وأهلا بكم وطاب لقائكم ومساءكم في هذا المساء.
الإعلام الحبيب أستاذ محمد الشاعر، أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يزيدك أدبا وخلقا وعلما وفضلا.
أسأل الله أن يديم عليكم تمام الصحة
ولكم مثل
وأن ينعم عليكم بوافرها وتمامها ودوامها. اللهم أمين دكتور. أيوة. بارك الله فيكم دكتور. فيما يتعلق بالشأن الخارجي في ملف الليلة وقراءة في المشهد الإيراني وتحت عنوان رئيس، هل يتكرر مشهد سقوط الراحل صدام حسين رحمه الله في العراق أو مع الملالي في إيران قريبا؟ هذا ما نطرحه سلفا كعنوان، ومن تحته تقول على أي شيء قام نظام الملالي؟
ممتاز. أنا عايز الجمهور بإذن الله جل وعلا من المشاهدين والمشاهدات يركزوا معنا جدا، وإن كان حد بيتعاطف مع هؤلاء أقول له صبرا عليه، بمعنى أنه لا يضيق صدره ولا يبدأ بالطعن ولا باللمز ولا بالسب، ولكن عليه أن يتأنى. نظام الملالي أي على أي شيء قام في إيران؟ قام على سبع نقاط. النقطة الأولى، قام على تصدير الثورة، ولا أقصد الثورة بمعناها اللغوي أو الاصطلاحي، ولكن أقصد الدم والفوضى. يبقى هذا النظام قام على تصدير الدم والفوضى، دي أول نقطة. النقطة الثانية، قام على تشكيل ميليشيات إرهابية دموية في البلدان العربية التي تقيم معها علاقات سياسية. علاقات سياسية. مرة ثانية، وأنا عايز الكل يركز معايا ويسألني، من حقه يسألني، بقول قام على إنشاء ميليشيات إرهابية دموية في البلدان العربية التي تقيم معها علاقات سياسية. الدليل، في لبنان أقاموا معها علاقات سياسية، أنشأوا فيها حزبا إرهابيا دمويا وهو حزب الله الذي خرج من رحم منظمة أمل الشعيب. مش كده وبس، هذا ترعرع حتى صار هو الدولة، والدولة اختزلت بداخله فصارت دويلة.
اختزلت الدولة بداخل
وصارت دويلة. وصارت دويلة. هذه نقطة. أيضا بالنسبة للحوثيين، ما كانوا على الفكر الاثنى عشر ولا كانوا على المعتقد الاثنى عشر على الإطلاق، وكانوا على ديدن أبناء جلدتهم من معتقدهم الشيعي، لكن لما أقاموا علاقات مع اليمن خانوها وغدروا به وأخذوا هؤلاء ودربوهم على أيدي الحرس الثوري ثم أمدوهم بالسلاح من خلال الماء وأعطوهم كل مقومات الخراب والدمار، فدمروا وطنهم ولا زالوا يدمرون وقتلوا أهل اليمن. أيضا حينما أنظر إلى الحشد الشعبي في العراق والذي ذبح مئات الآلاف من أهل السنة والجماعة، وفعل الأفاعيل والأمم المتحدة بالنسبة للمنظمات الحقوقية صنفته مرتكب جرائم كبرى ضد الإنسانية.
نعم.
وإبادات. دعني أقول لك لمن أراد التفصيل في تلك المسألة عشان أنتقل منها، أن ينظر إلى ما يجري في سوريا وما يجري في العراق وما يجري في اليمن وأيضا ما يجري في البحرين.
إذن هو استشهاد بالواقع القائم على أرض الواقع.
تماما. ولبنان.
نعم.
تعال انتقل للنقطة التي تلي ذلك وهي الثالثة. قام هذا النظام على الطمع في ثروات وخيرات الآخرين. على سبيل المثال الحصر بسرعة جدا، القطر العربي المسكين اللي كان قريب منه اللي هو الأحواز، استولوا عليه ودمروا أهله وبدلوا هوية واستولوا على كل مقدراته وخيراته وجوعوا أهله وأعدمهم بالرافعات، حتى الحوامل لم تسلم من ذلك في الميادين العامة. النقطة الرابعة، قام هذا النظام على الاستيلاء على أراضي الغير من خلال التفجيرات، من خلال العمليات التي تسمى بالاغتيالات، ومن خلال الاضطرابات والوكلاء. وأعظم دليل على ذلك تباهيها على لسان رئيس الحرس الثوري السابق لما قال إن أربع دول في الشرق الأوسط صارت قراراتها تصدر من إيران. وأيضا الثاني المسؤول بتاع الخارجية لما قال إن قرارات أربع دول في الشرق الأوسط تخرج من طهران.
نعم.
فهذا تباهي على أنهم استولوا على هذه الأماكن بسلاح والتفجيرات والاغتيالات والخيانات والوكلاء. النقطة الخامسة، قام هذا النظام على زراعة الشر والخيانة والمخدرات في البلدان التي يقيم بها الميليشيات.
نعم.
في البلدان التي يقيم بها الميليشيات. ربما يا أستاذ محمد واحد يقول لي يعني ازاي هذا الكلام، ازاي هذا الكلام. هقول لك تعالى مثلا حزب الله. حزب الله بيزرع آلاف الأفدنة في أرض لبنان حشيش، صح ولا مش صح؟ أظن أن كل الأمة شافت الفيلم الوثائقي بالنسبة لي وما وثق بزراعة آلاف الأفدنة مخدرات. ولذلك فإن حزب الله صنف بأنه الأول على مستوى العالم في تصدير الحشيش، في تصدير
الأول
نعم الأول على مستوى العالم في تصدير قبل أفغانستان، قبل أفغانستان معايا. طيب بعد كده هذا النظام قام على زرع الخيانة وتحويل الانتماء من دول الوكلاء إلى ولاية الفقيه.
كمشهد حسن نصر الله في لبنان حينما أحسن. قال ولأنا الأول لولاية الفقيه.
وأظن إحنا عرضنا صوت وصورة.
حصل.
وأنا بذكر الجمهور من الرجال والنساء والشباب والشابات والأطفال بقول لهم عرضنا لكم هنا حسن نصر الله بيقول في لبنان، بيقول إن انتماءنا ليس للبنان بل إن انتماءنا لولاية الفقيه في إيران.
نعم.
هناك. يعني تخيل إن إنسان يبقى مصري يقول لك أنا انتمائي مش لمصر، أنا انتمائي للحتة الفلانية للسعودية، أنا انتمائي مثلا للكويت، أنا انتمائي لكذا. يا رجل يا رجل مثل هذه الطريق طبعا شتان ما بين الدول دي وبين إيران، لأن لا أقص على إطلاق دول محترمة بشياطين. طيب تعالى بعد كده، أنا ما قلت المثال في حسن نصر الله، لا أنا أجيب لك بقى أكبر رأس في ميليشيات الحشد الشعبي لما قال مسجلة صوت وصورة، لو أن العراق هو عراقي، لو أن العراق دخلت في حرب مع إيران سأقاتل مع إيران. يعني هقتل بلدي وهولع في بلدي وهكون مع إيران. خاين ولا مش خاين؟ خيانة عظمى ولا مش خيانة عظمى؟
نعم.
خيانة عظمى.
نعم.
خيانة عظمى بلا يعني أي بلا تثريب، هذه خيانة عظمى. ولذلك أقول لك إنهم يقتلون الانتماء ويحولون الانتماء من دول الوكلاء إلى ولاية الفقيه. أيضا
يقتلون الانتماء
تماما ويحولونه إلى ولاية الفقيه لا إلى بلدان الوكلاء. النقطة السابعة، هذا النظام قام على الطمع في مكة والمدينة. ليه؟ مش منافسة لولاد سعود ولا منافسة سياسية عشان السعوديين أبدا على الإطلاق، اللي يقول كده يبقى مجنون. الدولة الإيرانية أو النظام الإيراني نظام ديني، دولة دينية ثيوقراطية. ولذلك يتعاملون معنا معاملة عقدية ونحن نتعامل مع معاملة سياسية، وذلك نحن نفشل.
هذا كلام خطير يا دكتور.
نحن نفشل.
هذا كلام خطير.
بدليل الدول العربية فضلت تتعامل مع إيران.
هل يتعامل النظام الإيراني بشكل ثيوقراطي ديني بحت؟
كان يتعامل مع المنطقة بشكل ثيوقراطي حتى استولى على البلدان التي يقول أن قرارها بإيده. لا العرب من عبطهم الا ما رحم ربي فضلوا مصدقين 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 يتعاملوا معه سياسي وهو بيتعامل معهم عقدي حتى اسقط بلدانهم حتى اسقط بلدانهم. ولذلك خلي بالك ليه طبعا في مكه والمدينه نقطه مهمه جدا لتنفيذ ما يزعمونه للقائم، ما يزعمونه ايه للقائم. القائم كما في بحر انوار وغيره وغيره من المراجع اللي انا ذكرتها قبل كده مش عايز اعيد، زي ما بقولوا طبعا ان القائم هذا هياتي بدين جديد وقضاء جديد، هياتي بدين جديد وقضاء جديد وكتاب جديد. ولذلك يقولون سياتي بحكم سليمان وداود، يقضي بقضاء سليمان وداود، يعني يهودي، خلي بالك من دي.
نعم.
ويقولون بانه سيهدم مسجد المدينه ومسجد مكه، يعني هيشيلهم من الاساس، هيقتلع المسجدين الحرمين. مش كده وبس، يقول لك وهيخرج ابا بكر وعمر طريين نديين ثم يحرقهما، وهيخرج ام المؤمنين طائرا مراء الى اخر الترهات دي. وانا اقول بعد عنكم هذا القائم اللي مش محصل لا قاعد ولا قائم ولا موجود بل هو الصفر كما تزعمون انه في سداب سمراء، اقول لا يوجد شيء على الاطلاق ولم يولد شيء بهذا الوصف على الاطلاق، بل هذا شيطان يسكن رؤوس هؤلاء حقدا على المسلمين. وانا بقول لو كان في قائم حقيقي يقولوا عايش وموجود وكيت، انا بقول له انت صفر انت صفر انت صفر. ما حدش يزعل من واقع وتحدي.
نعم
هذه نقطة من المجلس. نعم. اخر نقطة يا شيخ محمد. هذا النظام قام على تصدير الدم والفوضى في بقية البلدان،
تصدير
واخرها مصر،
تصدير الدم
ينظرون الى مصر على أن لو استطاعوا أن يدخلوا الفوضى والدم بعد قضية طبعا السعودية وكيت وكيت إلى مصر، يبقى بكده ظنا منهم أن القائم سيخرج وسيذبح العرب وسيذبح العرب.
نعم.
وأنا أقول ترهات.
طيب إذن دكتور فضلاتكم تتحدث الآن عن أمور واقعية على أرض الواقع من توسعات ووكالة ودول أصبح قرارها من إيران بزعم إيران إلى غير ذلك من هذه الأمور. لكن السؤال الطبيعي دكتور، هل معنى كل هذه المعطيات على أرض الواقع من الطبيعي أن تنبئ عن سقوط النظام الإيراني، أو هل يعني ذلك أن هذه دلالات على الأرض تدلل وتبرهن على اقتراب سقوط النظام الإيراني؟
نعم. بس عايز أقول حتة قبل ما أجي يا شيخ محمد، البعض ممكن لك إيه؟ لا البعض معنا يقول لك ان هي ورقه لامريكا وايران. نعم كانت ورقه لامريكا
واسرائيل، والبعض قد يرى ان هذا فيه تمكن وقوه لايران على
ورقه لامريكا واسرائيل. نعم. لكن انتهت ازاي يا استاذ محمد؟ اخذوا كل شيء من تلك الورقه الخبيثه. ومش كده وبس، ولما طمعت هذه الورقه في جسم الذبيحه العربيه وعايز تاخذ اكثر نصيب من امريكا وهو من اليهود، قال لك لا بقى، هنا الورقه دي احنا نحرقها ونجيب ورقه ثانيه ونجيب ورقه ثانيه.
نعم.
ليه؟ ادت ما عليها، انما ما دام الطمع يعني ادى بها الى انها تتوغل اكثر، لا مصالحنا فين؟ هوصل
اتفضل.
وخلي بالك لا عزاء. ليه؟ ان كان واحد بيدعي لهم الشهامه او الوقوف قدام امريكا وصل، لا 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 لا، كان ورقه ورقه خبيث بدليل شهاده الطحي نائب الرئيس الايراني السابق لما قال بالصوت والصوره لولا إيران لما دخلت أمريكا أفغانستان، يعني بالخيانات والتفجيرات والمخابرات ومساعدتهم في دخول أفغانستان. الثانية لولا إيران لما دخلت أمريكا العراق من خلال الميليشيات الخينة والغدر والتفجيرات والاغتيالات ودخلت معها. إذن هي عميلة لأمريكا، عميلة لليهود، لكن آن للورقة أن تسقط. أدخل بقى في النقطة اللي فضيلتك أعلنتها دي يا أستاذ محمد. أكبر أدلة على كده عشان أبين لحضرتك، أول حاجة تصفير صادرات النفط، تصفير. شوف أنا بقول إيه؟ تصفير، ما بقولش تنقيص.
أنا عارف.
تصفير صادرات النفط،
الفكرة استبدال نظام لكن مع بقاء إيران.
أيوة طبعا. وإيه كمان؟ وبقائها قوية لسبب.
نعم.
عشان التوازن ما بين القوى السنية والقوى الشيعية.
نعم.
أنا بكون واضح معك، خلي بالك النقطة دي، تصفير صادرات النفط، صفروا لها النفط الحين، فمع احترامي شوف ما عادش في أي قيمة للعملة الإيرانية على الإطلاق. مجاعات.
نعم.
مجاعات في إيران، هذه أول نقطة. النقطة الثانية رفع تصدير البتروكيماويات. عارف البتروكيماويات كانت بتجيب إيه لإيران؟ بتجيب لها في الشهر مليار، بتجيب لها في السنة 12 مليار، وكانت هي تعتبر الناتج السادس في إيران. حرمتها من المليار دولار شهريا دي بدءا من أول أمس تماما. تعال بعد كده منع تصدير المعادن بالكلي وإصدار عقوبات حتى على الشركات القائمة عليها. مش كده وبس، تعال انهيار الاقتصاد الداخلي مع الفساد وخراب البنية التحتية، وخرب البنيه التحتيه. ايران ما فيهاش بنيه تحتيه، ما فيهاش بنيه تحتيه ومليانه فساد، مليانة فساد. مع هذا الخراب ومع هذا الانهيار الاقتصادي، أضف لأن الحرب الاقتصادية أقوى من الحرب العسكرية وأسرع إسقاطا من الحرب العسكرية. تعال بعد كده وضع الملال الآن تحت الشروط 10 الأمريكية، عايز تتفاوض معايا؟ لا، من خلالي أنا وتحت شروط 10 اللي بقولها لك. يعني إما أن تكون عبدا لي، شوف، إما أن تكون عبدا وإما أن أطيح بك ولا خيار.
لكنه يعني إن قبل دكتور افتراضا على هذا الطرح بالشروط 10، إن قبل أن يكون عبدا وأضمن له بقاء في التنسية أو بمكاسب الوحيدة،
لأن من ضمن هذه الشروط أنه يتخلى تماما عن هذه الميليشيات الكيت، أنه يقطع علاقته بهذه الميليشيات بالكلية،
وبالتالي ستحول
أيضا ينسحب من كل هذه البلدان فلا يكون له وجود فيها على الإطلاق. الصواريخ البالستية أو في الصواريخ البالستية كيت إلى آخره، يبقى تنتهي إيران كقوة ولا تمثل أي قوة،
وهذا إن قبل به المدالي كشخص لن تقبل به إيران.
هي دي. أضف لدي نقطة مهمة، مهمة جدا يا أستاذ محمد، عايز أضيفها. أنا بقولها لك، التوقعات زي ما عملوا مع رايحة صدام حسين، طبعا واجتمع بين سني طبعا ورافضي، المشهد ده بيتكرر بس بشكل تاني، لأن صدام حسين تعرف الخيانات كانت وراه من كل اتجاه.
نعم،
لكن هذا بدأ بحرب اقتصادية إلى من باب بعدل لك سلوكك، ما فيش خلاص أنا أقصى ما يمكن كيك. وانت عارف الجمهوريين بالنسبة لي السنة الشيعة كراهية للإثنين، مش زي الديمقراطيين يملوا للشيعة، لا دول بكره السنة أو الشيعة، عشان نكون واضحين جدا.
نعم،
ولذلك أنا بقولها لك أهو، العالم دي هيكون المآل المتوقع في النهاية إن لا يمكن يضرب الشعب الإيراني. ولكن الآن الإصلاحيين بيستعدوا الآن للتأهل في حمل نظام الحكم، لأن هم أصحاب الحكم. ليه؟ لأن زي ما أنت عارف النظام ده كان فاز ب 21% فقط، وكاروبي كان 1%، البقية للإصلاحيين وهم الأكثرية. ولذلك الإصلاحيون الآن هناك يستعدون، يعني المعارضة في الخارج،
يعني هناك رصيد شعبي سيرحب بوجود الإصلاحيين،
والمعارضة الخارجية الوقتي بالخارج مع المعارضة المسلحة بتستعد للملمة الأمور أيضا للتمكن في داخل إيران، وده اللي بيحصل الوقت، ده اللي بيؤيد الحين. أضف دي الحراك القادم، حراك على نوعين، حراك المظلومين وحراك المسلحين اللي تفعل بهم الأفاعيل داخل إيران، وتعرف إيران فيها ظلم لا يتحمل عقل بشري. ولذلك السجن اللي فعلوا فيه الأفاعيل في طهران بالمثقفين اللي اسمه أستاذ محمد سجن إيفين، السجن دي بيسموه مقبرة المعارضة، سجن مقبرة المعارضة، وفي نفس الوقت شوف التضدي بتاعه بيسموه سجن المثقفين، جمعين المستنيرين والمثقفين والإصلاحيين حطنهم فيه مع التعذيب دائم بالليل والنهار. مش كده بس يا أستاذ محمد، بيسموه بجامعة إيفين يعني نفس الليل، لأنه فيه ناس إكيت وما يعني أهو، يا إما المسكين الإكيت كذا، وبيسموه بجحيم إيران أيضا، اللي اسم الرابع له جحيم إيران، لأنه جحيم كمسلخ بشار الأسد كده تماما بتمام. داخله في القاعة، قاعة محكمة البتاع عنده في الردهة بتاعته، قاعة محكمة قائمة على الظلم المطلق، وبجوارها قاعة إعدام تنفيذ محاكمات الإعدام. ولذلك أنا بقولها لك، علي خامنئي، قاسم سليماني رئيس الحرس الثوري السابق، رئيس الحرس الثوري الحالي محمد علي جفري وحسين سلامي والأشكال دي، متوقع اللي حصل مع صدام هيتاخدوا للقاعة بتاع السجن دي، ومتوقع ان اللي عملوه في صدام حسين انه يرد اليهم باذن الله طبعا. وهذه توقعات.
طيب، مرة اخرى هذا التوقع تحديدا بهذه الاسماء دكتور للتاريخ.
شوف يا سيدي، علي خامنئي رأس الشر بإيران، بدليل هو اللي بيفتي بكل شر داخل إيران وخارج إيران. بعد ذلك اللي بقولك عليه قاسم سليماني رأس الإجرام في المنطقة العربية والإسلامية. بعد كده محمد علي جفري اللي هو رئيس الحرس الثوري السابق وله مصايب، وخلي بالك أمريكا عشان تدمرهم حقيقة هي مش هتضرب الشعب الإيراني، ولكن هتضرب أماكن معينة، هتضرب الحرس الثوري بإمكانياته والبسيج. الحرس الثوري لأنه صنف منظمة إرهابية، ولذلك العالم هيتحالف في تلك الضربة لأن هذه مصنفة على أنها منظمة إرهابية. يبقى محمد علي جفري وحسين سلامي اللي هو الحالي الموجود الحالي على رأس الحرس الثوري، وهذا هو المتوقع والله أعلم.
إذن دكتور محمد، كانت هذه متابعة فيما يتعلق بالقراءات الحالية على أرض الواقع بالمشهد الإيراني. مشاهدينا الكرام، تجدر الإشارة أن يمكنكم متابعة عمر هذه الحلقة التي بدأت مع حضراتكم منذ ثلث ساعة تقريبا وحتى النهاية من خلال الصفحة الرسمية لقناة الرحمة على فيسبوك. سيد محمد، كان تبقى من الوقت على الفاصل. إذن مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم نتواصل في حلقة الليلة، ومن الملف الخارجي الذي يتعلق بإيران لبعض القضايا المهمة التي من شأنها أو هي محل طرح دكتور في هذا المساء في برنامج الملف. دكتور، كان هناك سائل يسأل عن وقت يتكرر ومستجاب فيه الدعاء ويغفل عنه.
أنا عايز الناس تركز معايا جدا، أباء الأمهات، الأبناء، البنات، الإخوان، الأخوات، لأن فيه مشكلة كبيرة جدا. إحنا في عصر الغلاء والبلاء والظلم والإجرام في المناطق الإقليمية والواسعة.
أبي الحبيب، أدعوك وأدعو السادة المشاهدين للاستماع لإجابة هذا السؤال بعد هذا الفاصل. إذا المشاهدين الكرام، عن هذا الوقت وأيضا حكم تغسيل الرجل لزوجته والعكس وحكم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان وبعض الأمور التي نود التأكد منها، مثل من زنى زنيا به وعليكم بالشفائين إلى غير ذلك من هذه الأمور، هي محل نقاش بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا. إذن مشاهدينا الكرام، مرة أخرى أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب ورحب بضيفي الفاضل سماحة العلامة الدكتور محمد الزغبي،
حياك الله،
فارس
الإعلام المحترم، سفر الله عليه،
ومن السادة العلماء وعلماء الله،
يرفع قدرك دكتور.
أهلا بكم،
أهلا بكم،
سعدتنا وسعدتنا وشرفتنا،
أسأل الله أن يجعلك من أسعد السعداء.
فالله يكرمك دكتور. دكتور، الجانب الخاص بالفتاوى وبتساؤلات السادة المشاهدين، سائل كان يسأل عن الوقت، تحديدا وقت مستجاب الدعاء ونغفل فيه، ما هو؟
أنا عايز الكل يركز معايا جدا، وأنا مش هطول معهم في المقدمة هذه، لأن الناس، أنا بقول إحنا في كرب غلاء بلاء كيد، أنا مش بكلم مصر، يعني كل المنطقة، كل العالم، ظلم غلاء بلاء، ما من إنسان الحين إلا وبحاجة إلى الإلحاح في الدعاء حتى يستجيب رب الأرض والسماء. طبعا لو دخلت على النت او دخلت على مثلا اليوتيوب، الفيس كيت، هتجد بقى حاجات ما انزل بها من سلطان، دعاء تقوله تلاقي كذا، كل ده لا مؤاخذه، يعني لا مؤاخذه، ده كل ده زي ما بيقولوا ايه، مش عايز انطق لفظه يعني، كله كذب ودجل. خلاصته في دعاء يا استاذ محمد او وقت بيتكرر عده مرات في اليوم، بس وقت قليل قوي، شو بقول ايه، وقت قليل قوي بيتكرر عده مرات في اليوم والليله. الشاطر الناصح اللي متابع النبي محمد هيلقط
صلى الله عليه وسلم
ويعمل بالشروط والاداب ويجي في الوقت ده ويدعو، النبي اخبرنا بانه لا يرد الدعاء فيه.
إيه هو بقى؟
لا يرد، إيه هو؟ بل يستجاب.
ما هو؟
نقول هو يا استاذ محمد،
اتفضل.
الوقت ده بقول لك وقت قليل ومتكرر وكلنا عارفينه بس بنغفل عنه، اللي هو ما بين الاذان والاقامه. ما بين الاذان
والاقامه،
شوف قل سيدك النبي الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة فادعوا.
السلام.
شوف النبي بيقول إيه تاني، إن الدعاء
لا يرد
بين الآذان والإقامة لا يرد فادعوا. شوفوا إيه، ما سكتش النبي، ما قالش بس إن الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة خلاص بيبقى فهمنا أنه مستجاب، لا، ده النبي بيأكد ويؤمر فادعوا، لأنه حرص على الأمة قوي، ها، ما علم من خير إلا ودل عليه، ولذلك شو جاء في إيه، فق التعقيب يا شيخ محمد، فادعوا، الحق ادعو، اوعى تضيع الوقت ده، اوعى، لان ده الوقت المستجاب الدعاء. يبقى ان الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه فادعوا. الحديث ده عند الامام الترمذي وعند ابي داود وعند الامام احمد، واللفظ طبعا له، وهو في صحيح سنن ابي داود. خلي بالك يا استاذ محمد من حاجه، هذا الوقت يغفل عنه الكثيرون، رغم ممكن ده بيصلي جماعه وده ما صلاش جماعه لعذر الى اخر هذه الامور، وغافل عن التوقيت ده بالذات، غافل عن التوقيت ده بالذات. فلو أنه أخذ بشروطه وآدابه استجيب، لأن النبي اللي قال لا يرد ما بتردش، خلي بالك مني. معنى بين الأذان والإقامة يا أستاذ محمد، يعني من كل صلاة، في الفجر نعم، في الظهر نعم، في العصر نعم، في المغرب نعم، في العشاء نعم، في الجمعة، في الجمعة نعم. ولذلك أنا بقوله الحث بقى على اغتنام هذا الوقت، لأن فرصة ثمينة لا تضيع، والأمر فيها على الاستحباب، والدعاء فيها مستجاب بإذن رب الأرض والسماء.
إذن الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء هو بين الأذان والإقامة وفقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سائل يسأل عن حكم تغسيل الرجل لزوجته والمرأة لزوجها.
خلي بالك أنا سمعت على فضائية كبيرة أكاديمي بيدرس في الأزهر ويقول لك لا لا يجوز ومش عارف إيه لأن العقد كذا انقطع بموت أحد الطرفين. كلام طبعا ما أنزل الله به من سلطان. أنا عايز الناس ببساطة مش هتكلم بلغة عربية فصحى ببساطة جدا يسمعوني كويس جدا بقول اتفق. عارف لما أقول لفظ اتفق يا أستاذ محمد
خلاص الموضوع خلص
أحسن. اتفق الفقهاء على جواز غسل المرأة لزوجها خلي بالك بعد موت.
نعم
يشوف اتفقوا. شوف بقول ايه اتفقوا اللفظ تاني عشان اتحمل مسؤوليته. اتفقوا على جواز ان المرأة تغسل زوجها بعد موت يا أستاذ محمد. الدليل لحديث عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه.
تاني دكتور
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه. يعني لو أنا استقبلت من أمري ما استدبرته تاني وجي النبي يموت كنا إحنا اللي غسلناه النساء بتاعه زوجاته اللي
غسل. غسل النبي
أيوة.
إلا نساؤه
بالضبط كده خدت بالك. يبقى لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه. الحديث عن محمد صحيح هو عند أحمد عند أبي داود عند الحاكم وصح.
وبالتالي إن لم يكن الحكم صحيحا ما قالت السيدة
عائشة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أوصى بأن تغسله أسماء بنت عميس اللي هي زوجته. زوجته شوف يخلي زوجته يوصي أن زوجته هي اللي تغسله. خلي بالك كده يبقى ده الشق الأولان.
نعم
الشق الأولان شوف يصير وأجاز الجمهور غسل الزوج لزوجته. خلي بالك إن الزوج يغسل زوجته ودي رد على الفاضل اللي طلع على القناة دي.
يا دكتور ده ليس قضية الفاضل ده الأمر اللي الشائع بيننا أصلا ولا خلاص ده مات تبقى العادي انتهى.
طب خلي بالك أيوة للأسف من بعض الأزهريين.
نعم.
خلي بالك لما ثبت من علي في غسل فاطمة عند الدارقطني والبيهقي وغير كده.
نعم
خلي بالك اللي غسل السيدة فاطمة مين؟
الإمام علي
علي بن أبي طالب.
نعم
زوجها زوجها زوجها. خلي بالك أهم من دي بقى وعلم الصحابة جميعا بذلك فما أنكر أحد ذلك على علي فصار الأمر إجماعا.
السلام
فصار الأمر إيه؟
إجماعا
إجماعا.
نعم.
خلاص سلم على طول.
نعم.
ولذلك ابن المنذر رحمة الله عليه يقول بأن عليا غسل فاطمة وعلم الصحابة جميعا بذلك ولم ينكروا ذلك عليه فصار الأمر إجماعا.
نعم
فصار إيه؟
إجماعا.
يبقى ما عادش حد لا يقدر يتكلم لا في الشق الأولاني
ولا في الشق الثاني
ولا في الشق الثاني.
إذن الخلاصة اتفق العلماء.
خدي
تفضل
لا قنبلة ثانية. في الحديث الصحيح سيدنا النبي يقول لعائشة إيه؟ بيقول لها إيه؟ لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. ده النبي الذي لا ينطق على الهوى
صلى الله عليه
بيقول لعائشة انت لو مت قبل مني انا اللي هغسلك وكفنك. النبي زوجها ولا مش زوجها؟
زوجها.
يبقى باجي مع حديثه لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. الحديث فين؟ عند البخاري عند مسلم عند احمد عند ابي داود عند الترمذي عند النسائي عند ابن حبان. شوف لما يقول لها لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وجشتت اجتهد مع كلام النبي ده اجتهد مع الكلام الصريح الصحيح ده مش كده وبس. وبعدين فعل علي واتفاق الصحابه وعدم الانكار والامر يصير اجماعا وانا اجتهد لا اعرف قدري بقى.
بارك الله فيكم دكتور. اذا وفقا لعلامه الدكتور عمر الزغبي اتفق العلماء على جواز تغسيل المراه لزوجها والزوج لزوجته.
احسن
بارك الله فيكم دكتور. سؤال آخر حكم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان.
شوف يا سيدي أنا عايز الكل يركز معي لأن أنا شفت الحاجات دي أحيانا يبقى معاك مين اللي هيصلي هنا الشيخ فلان لا يعني الشيخ فلان ما جاش يوم رايح يقول لك هصلي في المسجد الفلاني. خلي بالك وهو موجود وسمع الأذان لا احنا بقول لك عندنا جهل بالفقه عندنا جهل بالفقه. الأول يحرم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان.
يحرم
شوف أنا بقطع
لا مكروه يحرم حرام
لا ما بقولش كراهة بقطع.
نعم
يحرم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان إلا شوف أنا استثنيت إلا أول حاجة يا أستاذ محمد إلا لعذر أو بنية الرجوع
يعني طالع عمل حاجة بس هرجع
ممتاز.
حد مثلا ندى علي حصل
عذرا قالوا لي ايه الحق ده حصل كذا وعامل حساب
والعذر ايضا يقدر
أحسن.
مش اي عذر
لا 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 لا, لا
مش اي مش الشيخ صوته وحش
او عشان اجيب لمؤاخذه بتاع الولا نفسه مش عارف ايه لا لا كلام فارغ من او عشان الشيخ ده صوته احسن من ده ده كلام فارغ خلي بالك ما هو يحرم الخروج من المسجد بعد سماع الاذان الا لعذر او بنيه الرجوع بنيه الرجوع يعني ايه المسجد ما فيهش حمامات وانا انتقد وضوئي يبقى بروح في اقرب مكان اتوضى فيه وارجع مره ثانيه
نفس المسجد
نعم. خلي بالك من الحته دي ليه واحد يسالني ما الدليل يا شيخ بقول له خرج رجل من المسجد بعد ما انتهى الاذان بعد ما سمع الاذان فقال ابو هريره شوف الحديث اما هذا فقد عصى ابا القاسم عصى النبي
صلى الله عليه وسلم
عصى النبي عشان خرج بعد الاذان عصى ابا القاسم رواه الجماعه الى البخاري خلي بالك في ملحوظه اذا شرع المؤذن في الاذان برضه خد بالك من دي بس ما جابتش بال الحرمه وكان ده اسمه محمد والانسان جالس في المسجد لا ينبغي له ان يقوم والاذان شغال حتى لا يتشبه بالشيطان لان اللي بيفر من الاذان مين
الشيطان
فما تتشبهش بالشيطان
نعم.
لكن فتواي الاصليه يحرم الخروج من المسجد بعد سماع الاذان الا لعذر
او بنية الرجوع
بس
يحرم الخروج من المسجد بعد سماع الاذان الا بعذر او بنيه نعم الرجوع وفي تشبه ايضا من الشيطان
احسن لا اذا انصرف والاذان شغال
نعم
او والاذان شغال
نعم بارك الله فيكم دكتور هناك من يتأكد من قضية خطيرة لو هي من زني به على اعتبار أنه قد يقع أحد في هذا الفعل فيصير يتشكك في زوجته زوجتي يعني أنا فعلت كذا إذا من الطبيعي أن يفعل بها كذا مدى صحة هذا الدكتور
شوف ده خطير ودي من ضمن الآثار الخطيرة جدا بالنسبة للأحاديث الضعيفة والموضوعة
أثر خطير وضعيف
أثر خطير لا ما كانش عن ذات الأثر اللي هنتكلم عليه بقول لك بيترتب عليه أثر خطير جدا الحديث ده موضوع الحديث موضوع مش ضعيف ولا ضعيف جدا لا بل هو موضوع خلي بالك هو ورد بروايتين أصلاً الرواية الأولى من زنى زني به ولو بحيطان داره من زنى زني به ولو بحيطان كانوا في الأرياف يقول لك زمان إيه من زنى زني به ولو بجدار بيته خدت لحظتك إزاي اللي هو ده المقصود به دي من زنى زني به ولو بحيطان داره خلي بالك دي الرواية الأولى الثانية يا أستاذ محمد ما زنى عبد قط فأدمن على الزنا إلا ابتلي في أهل بيته ده أخطر منه بقى يعني يبتلي في زوجته أو يبتلي في أولاده ودي أخطر ما يكون ما للزوج وما للأولاد ولذلك بيخلي بقى الواحد ما يسمع خطيب على المنبر بيقول الكلام ده أو واحد في إذاعة القرآن الكريم بيقول الكلام ده يروح يشك في الزوجة ويروح يشك في الأولاد إذا كان هو إنسان
كويس وهي المشكلة عنده أصلا يعني
ويفضل تعبان بقى يبص الأولاد ويعمل مشاكل وكيت والشيطان معاه ليه؟ لأنه مصدق إن الكلام ده صحيح والكلام مش صحيح خلي بالك سبحانه
وفي المقابل دكتور قد يفتح بابا للشبهة لغير المسلم
بالضبط كده
ما ذنب الزوجة إذا كانت زوجة فاسدة أو فاسقة في أخلاقه
هنجيب دي تعال أول التخريج من زنى زني به ولو بحيطان داره الحديث رواه ابن النجار والديلامي قال الألباني موضوع ومن أراد الرجوع إلى السلسلة الضعيفة أستاذ محمد سيجد ذلك خدتها لحضرتك إزاي في السلسلة الضعيف 255 ومن رجع إلى سلسلتنا أعوذ بالله إن احنا نضيف لنفسنا يعني أشهر الأحاديث الضعيفة والموضوع لسنة العلماء والدعاء سيرى التفصيل في التخريج خلاصة لأن مش عايز أطول طبعا في التخريج الناس مهماش هذا الباب كثيرا لكن تعالى الرواية الثانية ما زنى عبد قط فأدمن على الزنا إلا بالتلية في أهل بيته ونسبينه طبعا ورفعينه عن ابن عباس مرفوعا كده بالإجرام ليه بقول لا يصح الحديث رتبته أيضا موضوع واللي عايز يرجع أكثر للسلسلة الضعيفة 254 ويرجع إلى كتابنا أشهر الأحاديث الضعيفة والموضوع على سنة العلماء والدعاء في نقطة يا أستاذ محمد
فضل.
اللي يؤكد على بطلان هذا الحديث من حيث المتن بقى مش هكلم في السند من حيث المتن تأكيد الزنا في أهل الزاني وهذا باطل يتنافى مع الأصل المقرر في القرآن اللي هو إيه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان
إلا ما سعى
يا أخي كفى بنفسك اليوم عليك
حسيبة
ولذلك الإنسان مسؤول عن نفسه شو أنت قلت إيه الوتي قلت هذا الرجل شقي زوجته تقية ما ذنب الزوجة إن يرتكب فيها ما لم يفعل البنات ما ذنب البنات؟ خدت لحضرتك زي ولا تزر وزيرة
أخرى.
نعم. القضية منتهية تماما. ولذلك أنا بقول للمشايخ واللي قاعدين يعجوا بالكلام الفارغ ده يبطلوا هذا الكلام وما يشككوش الناس في أهلها وفي أولادها.
دكتور هذا يتنافى مع العدل في الكون وعدل الله في الكون.
ده حتى في قضية الكفر أديك مثال. هتقول لي حتى وسائل كنت تعمل كذا. سيدنا لوط زوجته كانت إيه؟ كافرة. ما بتكلمش بقى في قضية زنا والعياذ بالله، لأن زوجات النساء زوجات الأنبياء لا 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 على الإطلاق على الإطلاق لا يقعن في مثل هذه الفواحش على الإطلاق. يا ربنا بيعصم زوجات الأنبياء حتى ولو كنا على الكفر من الوقوع في الفحش على الرأي الراجح. معايا يا أستاذ محمد؟
نعم.
لذلك فخانتهما،
يعني خانتهما عبادة أو عقيدة،
كفر. بالكفر. بالكفر. بس اللي قصدي بقى ده مؤمن نبي 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 من أولي العزمة وزوجته كافر. زوجته كافر، هل هو يتحمل وزر بسبب ذلك؟ أبدا على الإطلاق. نوح زوجته كافرة. نعم. وابنه كافر، هل هو يتحمل إصر ذلك؟ أبدا. وليس للإنسان
إلا ما سعى. بارك الله فيكم دكتور. طيب سؤال آخر. كما تكون يولى عليكم سائل يتأكد من هذا الأثر. هل هو أثر أو حديث بالمناسبة ولا إيه ده؟
هو حديث.
حديث موضوع؟
حديث.
حديث
لا يصح.
لا يصح.
لأن في انقطاع وكذا.
في انقطاع.
طبعا. شوف يا أستاذ محمد، ممكن واحد يميلك الشيخ اتكلم في بتاع الزنا وهيجل دي تم كما تدين تدان، والمشايخ في كل خطبة جمعة كما تدين تدان، فتلعبك زي بلوم دعك دعك. كلمة كما تدين تدان دعك يا أستاذ محمد، بمعنى كما تدين تدان اللي عايز يرجع لها. طبعا الحديث ده أخرجه البياق في الأسماء والصفات، لكن بسند ضعيف لا يصح ولا يرفع إلى النبي محمد. فما يتبناش عليه.
طب معنى عفو تعف نسائكم،
خلي بالك
معنى هذا المعنى.
شوف خلي بالك، لا انت بتسألنا عن معنى وليس التخريج
ولا
وضع الرتبة. خلي بالك، بمعنى ان الانسان اذا كان عفيفا، ما انا ما بكلمش عن الرتبة، عشان ما حدش يقول لك ايه الشيخ.
لا لا انا اتحدث في المعنى دكتور، اتحدث في المعنى.
ولكن المقصود بان الانسان اذا عفى
نفسه
واذا امتنع عن النظر الى الاخريات، ذلك احرى ان يجعل زوجته تتأسى به لانها ترى فيه القدوة فتستحي من فعل المعصية.
بالضبط.
فضلا عن التوفيق من الله جل وعلا. لكن الرتبة انا ما قلتلكش الرتبة، لان الرتبة برضه هخرر لك فيها كثير.
نعم.
طيب نيجي بقى هنا، كما تكون يولى
عليكم.
عليكم ممكن تجد قطر عربي الوقت وقطر اسلامي وبيحكمه شيطان. خدت العدك ازاي؟ يا هل معنى كده الناس دي كلها شياطين؟ انا بقربها يعني بقربها. يبقى معنى مع احترامي ابليس اللي بيحكم ده اللي تحته ابلسه كلهم، ده كلام صح. ليه؟ للنقاط اللي انا هوضحها دي. هي صح اللي هترجع لشرح الهمس وانتشال مش هتلاقي كلامي ده، لكن انا بدي لك صحيح. ام المؤمنين بتقول لنا بايه؟ انا اهلك
وفينا
الصالحون. وفينا الصالحون حتى ما يجي غضب ربنا والهلاك. وفينا الصالحون؟ قال نعم
اذا كثر الخبث.
يعني ممكن الهلاك يجي بسبب الشقاوة الموجودة بسبب كثرة خبز، وفيه صالحين. في ايه؟
صالحين.
اهو الحديث اهو، فيه صالحين.
طيب
حديث الذي لو شاهد، ويدعو خياركم ولكن لا يستجاب لهم. لتأمرنا بمعروف تنهون عن المنكر او لشكر الله ان ينزل عليكم عقابا فلا يرفعه عنكم، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم بسبب الغضب اللي بسبب الحاكم والظلم وكثرة الظلم. طب هنا فيدعو ايه؟
خياركم.
في خيار ولا ما فيش؟
في خيار.
في ما اقصدش خيار التاني.
لا لا، وبعدين دكتور كمان التعبير خياركم، اذا هناك اخير كمان
مش كده
وافضل.
يبقى في ناس صالحه.
نعم.
وفي ناس اتقياء، ورغم ان مصر مع احترامي بيقودهم ابليس او شيطان او كلام من ده.
نعم.
معلش انا بديك بقرب للناس القدرين. فزي ما تقول بقى كما تكونوا انت هو احنا ده الناس تتفاوت في عقولها.
نعم.
وفي قلوبها. وفي ابدانها
وفهمها وتعليمها
وفي الوانها وفي ايمانها. دائما قوي دائما ضعيف، ده حرامي ده امين، ده مجرم ده صالح، ده الى اخر هذه الامور. انت سويت الكل بالرجل اللي بيحكمهم ده. لا القضيه مش كده على الاطلاق. تعال بقى للروايه. الروايه عند الامام البيهقي في شعب الايمان برقم 7391، وقال هذا منقطع. وقال ايه؟
هذا منقطع.
منقطع نوع من انواع الضعيف يا استاذ محمد. خلي بالك مش هجيب لك بقى الكلام في الاسناد، لكن خلاص المساله. قال الشوكاني في اسناده وضاع وفيه انقطاع. خلي بالك بقى لما بقول في اسناده وضاع وفيه انقطاع، انا خرجت من الضعف الى
الكذب. نعم.
الى انه موضوع. ولذلك هو يضم بين
وضاع يعني يكذب. نعم.
ايوه
بارك الله فيكم.
وذلك لا يصح.
اذا في سنده انقطاع. وفي سنده وضاع.
نعم.
بارك الله فيكم دكتور. طيب عليكم بالشفائين. ما لصحة هذا
الحديث المشهور جدا اللي كل اللي بيبيعوا عسل بي 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 بيحطوه والكلام ده، واللي بيعالج بالقرآن بيحطه الكلام ده. طبعا لا أحد ينكر على الإطلاق إن العسل فيه شفاء، لا أحد ينكر على الإطلاق إن القرآن فيه شفاء، إنما عشان تنسب للنبي وتقول قال النبي، أنا بقول لا، لما كلام ما حصلش. عليكم بالشفاءين، العسل والقرآن ضعيف ضعيف، ما حصلش ولا النبي قاله، خلي بالك من دي. أنا عايز الناس تركز معايا جدا. اللي رواه مين؟ ابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وتعاقبه الذهبي وقال بل هو صحيح على شرط مين؟ مسلم. خلي بالك من الحته دي. مش كده بس، ابن عدي رواه، وابو عبيد فضائل القران، والواحد في اسباب النزول من طريق اخرى عن ابن مسعود، خلاصته موقوفا. قال البيهقي في الشعب، شعب الايمان يعني، والصحيح انه موقوف على ابن مسعود. انا بقول لا، مش كده وبس، موقوف على ابن مسعود ما قالوش النبي، مش مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. لا، انا بقول علته مش في الوقف، مش حكايه بس موقوف، لا في عله كمان.
هي
ايه هي يا استاذ محمد؟ ان المرفوع فيه عله ذكرها اهل العلم، وهي عنعنه بن اسحاق، عنعنه ابن اسحاق والسبيعي، وكان مدلسا. عنعنته وكان ايه؟
مدلسا.
مدلسا، ولذلك من عاد الى السلسله الضعيفه، من عاد الى ضعيف سنن ابن ماجه، من عاد الى ضعيف الجامع، من عاد الى اشهر ضعيف الاحاديث ضعيف الموضوع على سنه العلماء لنا صفحه 182 183، يرى ان الحديث لا يصح ولا يرتفع الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. طيب دكتور، قد يقول قائل، واسمح لي يعني، او البعض طرح علي هذا الامر تحديدا، فضيله الدكتور محمد بيتعرض لامور شائعه وتقريبا نبني عليها احكاما في حياتنا كثيرا، وسمعناها كتير من هنا ومن هنا، ونفاجأ ضعيف موضوع مكذوب فيه انقطاع وهكذا إلى غير ذلك. لكن دكتور، ما أقصده الآن في حياتنا نحن نبني أمورا، مثلا يعني مثلا عليكم بالشفاء كما تكون ولا عليكم من زنى زني به، يعني فيما تكلم في هذه الحلقة تحديدا، يعني نبني عليها أمورا في مسار حياتنا، أمورا يتم من خلالها التداول كذا وكذا وكذا وكذا،
وبالتالي
الركون في الآخر إلى تنحية العلم جانبا، وحالة من الفشل التي تسيطر على منطقتنا الإسلامية. دكتور، فضلكم قلتم سلفا قبل ذلك في أمر خاص، يعني كان فيه خصوصية من فضلاتكم لي، وهذا شرف كبير لي، من كان يريد حرثة الآخرة نزد له في حرثة، ومن كان يريد حرثة الدنيا نعطيه منها من فخطم النصيب. معنى إن الإسلام والقرآن وربنا علمنا تشتغل دنيا تاخد دنيا. هذا المعنى دكتور.
تمام.
أود أن أستوضح منه عن فضيلتك حتى لا نركن لمثل هذه الأمور.
أذكر الأول الأسباب، النتائج المهلكة اللي بتترتب على مثل هذا. يعني فيه ناس ابتليت بالوساوس في أولادها وفي نسائها بسبب مثل من زنى
مثلا دنيا به،
وابتلي في أهل بيتي. ابتلي في أهل بيتي. لما يسمع أن النبي قال كده يقول لك لا، ده كلام النبي.
كما تدين
تدان. هلا اسمع، ده كلام النبي.
نعم.
أنت بتقول له قال النبي، ده وحي.
نعم.
ده وحي، يبقى ما فيش كذب على الإطلاق، رغم الحديث مش صحيح. خدت بالك؟ يبدأ يقول لك أنا هكذب النبي، لا، يبقى الست دي كذا والأولاد دول كذا، ويترتب عليها ممكن يقتل أولاده فيما بعد.
نعم.
ممكن يرتكب جريمة مع الزوجة. خدت بالك حضرتك إزاي؟ إذا تترتب آثار خطيرة جدا. تعال معايا، أنا كنت بنزل
من عليكم بالشفاعين ولما أخذوا ما تمشي أقولوا النبي كذب ولا
خلي. نعم. مش دي، أنا كنت بنزل من عدة أيام، عارف حديث معاذ لما أرسله قاضيا وولي حكما في اليمن، كيف تقضي يا معاذ؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد، قال بسنة الرسول، قال فإن لم تجد، قال أشتري الرأي ولا أهله. طبعا علماء الأصول، علماء الأصول، أصول الأصول استندوا عليه، ده العمدة عندهم في قضية القياس أو في القياس، وبعضهم جعلوا العمدة في الاستحسان. بس إما تجد لعلماء المذاهب الأربعة الكل بيبني على هذا الحديث، والحديث مش صحيح، والحديث مش صحيح. اما نزلته لقيت البعض اتصل، يا عم لا احنا بندرس الكلام ده ما ينفعش وبتاع، قلت لا خلاص اجله شويه. اما نزله بتخريج كامل شافي وافي، الوقت بضيف له يا استاذ محمد، طب ما عندك ثابت من احاديث النبي احاديث صحيحه تاخدها في قضيه القياس، وثابت عن عمر بن الخطاب صحيح في قضيه القياس، فانا الوقت بجمع لهم البديل عن الضعيف عشان ياخدوه في هذا الصحيح، واكاديميين كبار كبار. ولذلك انا بقول لحضرتك الامر بيترتب عليه، وفي النهايه الاسلام اللي بيشيل. انا جربت يا عمي، جربت الحديث ما طبتش يا عمي، انا تعبان، انا كيف؟
هذا ما اقصده،
وشك في الدين،
هذا ما اقصده، هذا ما اقصده،
فشك في الاسلام.
نعم.
وخلي بالك زي مثلا البتاع اللي مش عايز اذكر اسمه عشان تهجم من بعض، اللي بيجوا كده من العطاره ولا خدها تطلع العمل، يوم اول ما ياخدها انت عارف ايه يا شيخ محمد؟ ده قطعه تنزل على المعده بتشويها، بتعمل قرحه في الحال، بتقطع جدار المعده، يقوم الدم نازل فورا،
يقول لك السحر خرج،
يقول لك شوف شوف العمل اللي بنزل ازاي، اهي بترجع دم، اهي بترجع دم. حتى عند بعض الناس طرف قرايبنا عندهم الدجل ده يصدقوا الكلام ده، عيل راح لهم برضه وبتاع وبدقنا، خدي بس دي، اهي شفت العمل نزل ازاي، عمل ايه، عمل ايه يا ولد، انت قطعت معدتها يا مجرم. خلاصه المساله، ويجي بعد كده يقول لك اهو جابنا القران وجابنا مش حديث، اهو والحديث ضعيف، الحديث ضعيف.
نعم.
خلي بالك من حاجه يا سمعان.
نعم.
زي ما انت قلت الاسلام بريء من الكلام ده كله.
نعم.
الاسلام سامي عالي قوي قوي قوي، ولذلك الاسلام ما بيتعاملش بمنطق الدروشه، الاسلام دنيا ودين، بيقوم على ثلاث امور.
صح صح،
ثلاث امور.
نعم.
والله انت بتاخد باسباب الدنيا، تاخد باسباب الدنيا بس، ما عندكش لا دين ولا كلمة، وبتعمل للدنيا
هتاخد
الدنيا
زي اوروبا،
ربنا ما بظلمش،
زي اوروبا،
زي اليهود
بالضبط،
اليهود
صح،
وزي الامريكان، زي الغرب، خلاص كده اهو بيطلعوا. وزيك احنا المسلمين احنا المسلمين ما مش واقفين ثابتين، لا احنا قاعدين ننزل 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 ننزل، وهم بيطلعوا فوق، دنيا دنيا، خدت بالك حضرتك ازاي؟ وزيك قاعدين نستعجل، هو المهدي هيجي امتى؟ ها المهدي هيجي امتى؟ يا عم اشتغل وانصر دينك وطب شعرك وسيب، المهدي لسه جاي بعد وقت، لسه لسه ان هتقعد تستنى المهدي لما تموت، وابوك يجي يقول المهدي يجي امتى، وجدك يقول المهدي امتى. المهم خلاصة يا محمد، هتشتغل في الدنيا هتلاقي،
هتاخد الدنيا
خلي بالك. طيب هتشتغل اخره بس، وفي الدنيا معلش انا تعبان،
هتاخد اخره بس،
هتاخد اخره بس.
ودنيا
هتلاقيك فقير،
يعني مش عشان ما استغفر
خلي بالك زي اصلا.
نعم.
ولا يظلم ربك احد.
نعم.
انت ما عملتش ليه؟
نعم.
طيب واحد شاطر اجتهد للدنيا وللدين،
ياخد الاثنين،
شاطر في دي ياخد الاثنين، تلاقي ربنا عطله الدنيا
والدين،
ومعاه الدين. خدت بال حضرتك ازاي؟ ولذلك الايات القرانيه على ذلك، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وما مجامله. وما مجامله ولا مجامله في ذلك. ولذلك احنا عايزين نخرج بقى من الدرجه،
احنا بقى القسم الرابع بقى اللي بيشتغل كده ولا كده، ربنا يسلم يعني.
احنا ان هو
القسم الرابع،
احنا ما لناش قسم. خدت بالك ازاي؟ لا لا، المشكله في العرب يعني، انا يعني الكلام المشكله هيفهم خطا، عديها عشان ما تفهمش خطا.
تحياتي اليكم سماحه العلامه الدكتور محمد الزوب، وشكرا لك هذا اللقاء وهذه الحلقه. اذا تصريحات مهمه ورئيسه في هذا المساء فيما يتعلق بالملف الايراني، كان من ابرزها ان النظام الايراني يتعامل مع العرب على اساس ديني ثيوقراطي وليس على اساس سياسي، ويسعون أيضا لقتل الانتماء في المنطقة العربية من بلدان الوكلاء إلى ولاية الفقيه، ولعل ما كان في لبنان على لسان رئيس حزب الله صراحة حينما قال أن ولاءه الأول لولاية الفقيه في طهران كان خير شاهد على ما تحدث عنه سماحة العلامة الدكتور محمد الزغبي. بعد أقل من ساعة من الآن تتابعون هذه الحلقة عبر يوتيوب تلفزيون الرحمة. شكرا لكل السادة المتفاعلين معنا عبر خدمة البث المباشر رق المنى. شكرا مرة أخرى لسماحة العلامة الدكتور محمد الزغبي على هذه
الإعلام المحترم الحبيب.
بارك الله فيكم، شرف الله قدركم. قبل هذا الموعد بساعة تقريبا وبعد 7 أيام من الآن انتظرونا في ملف آخر في حلقات برنامج الملف. شكرا لكل الزملاء من فريق العمل بقيادة السيد محمد البطري، تحياتي إليك ولكل الرفاق، ومخرج نفذ أسامة أشرف. شكرا لكل الزملاء دائما، تعلمون أن حبي لكم سبق سرا بين القلم والورقة، يقرأونكم سطرا وحضراتكم بداخل رواية. هذه تحياتي محمد الشاعر، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.